يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على منه وفضله وكرمه أن يسر هذا اللقاء ولو عبر الهاتف مع إخواننا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاء نافعا وأن يكون لقاحا من اللقاحات التي لا بد للمؤمنين أن يتعاهدوها في كل وقت وحين. الله جل وعلا كتب أن هذه الذكرى لا تنفع إلا المؤمنين لقوله جل وعلا: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. ونحن في هذه الأيام المباركة وفي هذا الموسم من مواسم الخير، ومواسم الخير لا بد للمؤمن أن يستغلها، أن يستغلها فيما يرضي الله عز وجل. ومثل هذه المناسبات الله جل وعلا يريد منا أن نجمع فيها بين حقه وحق عباده. يدل على هذا حديث فضل ليلة النصف من شعبان، حيث بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها أمته ببشرى عظيمة، فقد صح عنه أنه قال أن الله جل وعلا يغفر ليلة النصف من شعبان كل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك معروف، معروف حاله ومعروف جرمه عند الله جل وعلا، فهو صاحب أعظم كبيرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قرن هذا بالمشاحن، والمشاحن الذي تكون بينه وبين أخيه شحناء تؤدي إلى التباغض والتدابر والتقاطع الذي نهينا عنه في حق إخواننا. من هذا الباب كان الواجب على المؤمن في مثل هذه المناسبات أن يعلم هذه الحقيقة من جهة، وأن يسعى لتحقيقها إرضاء لربه جل في علاه. هذه الأيام التي هي أفضل الأيام على الإطلاق، كما رجح هذا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، والتي قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضلها وعظيم منزلتها عند الله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر الأول من ذي الحجة، ونحن في آخرها، وآخرها هو أفضلها، ونحن ليلة الوقوف بعرفة، هذا اليوم العظيم المشهود عند الله تبارك وتعالى، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضله أن الله جل وعلا يغفر فيه ذنوب السنة الماضية والسنة اللاحقة. هذه نعم عظيمة وخيرات جسيمة ننعم بها، لعلها تذكرنا بفضل الله علينا، ولعلها تذكرنا بواجباتنا، بواجبنا في تحقيق الحق الأول والأعظم، ألا وهو حق الله جل وعلا في تحقيق التوحيد الخالص، وأن نعرف لغيرنا حقهم. وهذا من تمام عبادتنا واستقامتنا على أمر ربنا تبارك وتعالى. من أعظم هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده المؤمنين دون غيرهم هذه الرابطة، رابطة الأخوة الإيمانية، التي مع الأسف الشديد الكثير منا لا يعرف قدرها ولا يؤدي حقها. الكثير منا يتعدى على إخوانه ويؤذي إخوانه، ويسعى في تفريق كلمتهم وتشتيت جمعهم، وهذا أمر عند الله جل وعلا كبير، وهذا أمر عند الله جل وعلا خطير، لو كنا نفقه عن الله جل وعلا يوم القيامة، كما قال ربنا جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل التقوى كما أنهم تحابوا في الله في دنياهم، فإنهم يبقون يوم القيامة على هذه المحبة. الناس من حولهم كلهم أعداء، أعداء بعضهم بعضا، يتبرأ هذا من ذاك، وأكبر المتبرئين هو الشيطان الرجيم، حيث يقوب خطيبا في أوليائه قائلا لهم: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هذه براءته من أوليائه يوم القيامة. ألا نتق الله عز وجل في أنفسنا ونتبرأ من عدونا الذي أخبرنا الله عز وجل بعداوته؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يأمرنا ربنا جل وعلا أن نتخذه عدو، والذي يصدق هذا ويحققه أننا نبتعد عن خطواته، وأننا ننأى بأنفسنا عن وسائله وعن طرقه. من وسائل الشيطان أنه يفرق بين الأحبة، أن نجتنب هذا وأن نسعى في الأسباب التي تحفظ لنا أخوتنا وتحفظ لنا ألفتنا بامتثال أوامره والسير على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن نكون إخوانا كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. هذه الأخوة نعمة من نعم الله، وهي أمر من أوامره جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. أين نحن من هذه النصوص الشرعية؟ إذا كان حالنا تتبع العورات وتصيد السقطات والرجوع إلى قديم الملفات، نستخرج من ذلك سقطة من سقطات إخواننا. بعض الناس الآن لا شغل لهم، لا شغل لهم في حقيقة الأمر، لا شغل لهم في الخير البتة، وفي الشر اختاروا لأنفسهم هذا السبيل. قاعد يعمل ويبحث ويفتش وينقب حتى يقع على شيء، حتى يقع على شيء مما قاله فلان قد يفهم منه أنه تنقيص في فلان أو طعن في فلان. يستخرجون لك بعض الأمراض، بعض المرضى، مرضى القلوب. قبل يوم فقط يخبرني أحدهم، أرسلوا تغريدة لي كتبتها قبل 4 أو 5 سنوات، من بين تغريداتي كلها اللي تفوق 3000 تغريدة وكلها دعوة إلى التوحيد ونقل كلام العلماء ودعوة إلى الاجتماع وذب عن هذا المنهج ورد عن على المخالفين المناوئين، وجد تغريدة فهم منها أنني أطعن في شيخي، في الشيخ فركوس. تغريدة رددت فيها على الحجور الذي ناصب العداء لشيخنا لأجل مسألة من المسائل. وهكذا يفعلون، وهكذا يفعلون في مع جميع إخواننا. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من شرهم وفسادهم، وهذا حديث عظيم خرجه شيخ الألباني في صحيحته، ورواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. نسأل الله العفو والعافية. خيار عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفداه أبي وأمي، ما أرحمه بهذه الأمة وما أحرصه على نجاتها وعلى خيرها في الدنيا والآخرة، يرشدنا ويدلنا على ماء فعلناه كنا خيار عباد الله الذين علامتهم وميزتهم الذين إذا رؤوا ذكر الله، لأنهم إذا رؤوا على طاعة، رؤوا على خير، رؤوا على مرحمة، فالناس يذكرون الله جل وعلا بسببهم، ذكروهم بالله تبارك وتعالى، ذكروهم بالله بمجرد رؤيتهم لهم. يا الله، ما أعظم هؤلاء عند الله جل وعلا. هؤلاء هم الخيار البرر من عباد الله، هؤلاء الذين صدقوا مع الله وصدقوا في اتباعهم برسله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم صدقوا مع الله وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤازرتهم لا ومماثرتهم لا وحسن اتباعهم بهديه وسنته. وشرار عباد الله في مقابل هؤلاء، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الخيار، وأن يعيذنا من الأشرار ومن أعمالهم وصفاتهم. وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. شرار العباد عند الله تبارك وتعالى، أول خصلة من خصالهم التي ربما يظنها الناس أنها هينة، إلا أنها عند الله جل وعلا عظيمة. كيف لا؟ والله جل وعلا يقول لنبيه وعبده: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ينهاه أن يطيع هؤلاء الذين هذه أوصافهم، مشاء بنميم، أي الذي قال أهل التفسير الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لإفساد ذات البين، ينقل حديث هذا لذاك حتى يفسد الذي بينه وبينه. إذا كانت هناك محبة يذهبها ليحل محلها البغض، هذا يبغض الثاني لأنه نقل إليه أنه قال فيه كذا وكذا، أو أنه قال في من يتكلم فيه كذا وكذا وما إلى ذلك. وهذه هي الحالقة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، ووصفها كذلك بالعظة، وهذا فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة أو ما العظة؟ يسأل الصحابة، قال: هي النميمة القالة بين الناس. النميمة أي القالة بين الناس، كثرة القول لإيقاع الخصومة والتحريش بينهم، يعني لا يهدأ لهم بال ولا يسكتون ولا يتوقفون، في كل يوم تجد عندهم الجديد، في كل يوم تجد عندهم الجديد بتلك الوسائل الخبيثة، حتى أنهم وصلوا لأن يسجلوا إخوانهم، بل وأن يسجلوا مشايخهم من غير استئذان، يسألون الأسئلة التي تؤدي إلى التحريش. ما قولك في فلان؟ مثلا فلان زكاه فلان من الناس وهو رأس من رؤوس المحرشين مثلا، لو قال هذا المسؤول عنه لا أعرفه تعتبر هذه جريمة وسبب من أسباب التحريش، يطيرون بها كل مطار. انظر، لقد قال لا أعرفه، وفلان قال عنه كذا وكذا وكذا. سبحان ربي العظيم، وهذه من الخيانة لا شك ولا ريب، هذه من الخيانة. قال عنها علماؤنا منهم الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه عند شرحه لحديث المجالس بالأمانة في رياض الصالحين، ذكر من بين هذه الخيانات هذه التسجيلات التي تكون في الهواتف، وأنها يشملها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من خيانة أمانة المجلس. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وبهذا السعي يكون الإفساد. ورحم الله من قال من السلف كما ذكر هذا ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله، قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. هذا كلام إمام من أئمة السنة العارفين العالمين الذين خابروا الناس الصالحين منهم والطالحين، وعلموا مآلات الأمور. يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، شر وبلاء. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا قال كذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث همام بن الحارث رضي الله عنه رحمة الله عليه من التابعين، قال: كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله عنه، فجاء رجل في المسجد، جاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، يعني هذا قتات نمام، هذا شغله يرفع إلى السلطان، يعني تزلفا إليه، وهكذا يفعل القتات يريد أن يتزلف أحد من الناس إلى أحد من الناس فينقل له الأراجيف والأكاذيب. وأذكر في هذا الموقف في هذا المقام موقفا مشرفا لشيخ من مشايخ السنة حفظه الله تبارك وتعالى وأبعد عنه أهل السوء والشر، شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله. قبل سنوات مضت جاءه أحد النمامين القتاتين ممن هم عندنا، والذي هو الآن مع القوم ما زال يخدم نفس الحرفة ونفس العمل الإفساد والنميمة والشر عياذا بالله تبارك وتعالى. وجاء يفتري علي عند الشيخ، والشيخ فلاني ويدعي أنه من الدعاة وكذا وكذا ويفعل كيت وكيت، يعني اتهمني بتهمة نسأل الله العفو والعافية أني خوال أزوج السعوديين يجيوني للبيت وأزوجهم ببناتنا يلعبوا بهم ويرموهم. مجرد ما قال هذا الكلام عند الشيخ قال له الشيخ قم قال له مثل هؤلاء لا يفعلون هذا أبدا، ووالله ما قص لي هذه القصة شيخنا، إنما قصها لي السائق، كان سابقا باكستاني الأخ عبد اللطيف حفظه الله، قال لي والله هذا الذي حدث، قال لي هذا رجل شر يأتي للشيخ ويبدأ قرقر بلغته. ثم جئته أنا بالأخ اللي جاء ضيف عندي وأنا ما زوجته ولا هم يحزنون، جاء ضيف عندي وتزوج من أخت واحد التقى فيه وتعرف عليه وما إلى ذلك، والحمد لله احنا قمنا بواجب الضيافة معهم. الشيخ لما رأى الأخ قال لي من هذا الذي معك؟ قلت له فلان بن فلان. قلت له الشيخ تعرفه؟ قال لي لا ما رأيت من قبل. قلت له ولكنك تعرفه، جاءك خبره؟ قال لي كيف؟ قلت له كيت هذا الذي قيل عني أني أزوجهم عندنا وكذا. يا سبحان الله العظيم. ثم الشيخ ماذا سأل هذا الأخ هذا؟ انظر إلى ذكاء العالم. قال له منذ متى تزوجت هذه الأخت؟ قال له منذ 11 سنة 11 سنة وهي زوجته. قال له ما زالت عندك؟ قال له ما زالت عندي مكرمة معززة وهي من خيرة نسائي. الرجل عنده 3. فقال الشيخ حفظه الله وما زال حيا صلى الله عز وجل أن يمتعه الصحة والعافية، قال من يفعل هذا لا يلعب بالنساء. شهادة منه جزاه الله خير. الشاهد هذا القتات إذا وجد جبلا من مثل هؤلاء الجبال لا يمكنه أن يتزلف له بشيء أبدا. وإحنا يجيونا بعض أمثال هؤلاء ويتكلموا في بعض إخواننا، نقول لهم أبدا هذا لن يكون أبدا، ونتثبت من الأمر. وهذه هي الوسيلة الشرعية لدفع هذا الشر ورفعه وقطع الطريق على أمثال هؤلاء. نحن من واجبنا أن نصدهم وأن نفسد عليهم مكائدهم، هذا واجب علينا. ما نقولش الأمر لا يهمني، يهمنا جميعا. الذب عن أعراب إخواننا قبل أيام، فقط قبل أيام، وعندكم في عنابة أحدهم نشر متهما بعض أحد إخواننا من إخواننا الأئمة، قال أنه سيذهب إلى فرنسا إماما، يعني شارك في المسابقة ونجح في المسابقة وراح يروح لفرنسا، يعني يتهموا باللي هذا يجري وراء الأورو وراء الدنيا. يا سبحان الله العظيم، أنا لا أعرف هذا المتكلم أو هذا القتات. على كل حال نصحناه ونسأل الله أن يستجيب وأن يتوب إلى الله عز وجل. قلت له أنا شاهد على كذب هذا الرجل. قلت له لأن الأخ جزاه الله خيرا لم يسجل حتى نفسه، سجلوه في الإدارة، واحد سجلوه في الإدارة واتصل عليه، ثم هو شاورني قال لي ما رأيك يا شيخ؟ قلت له لا أنصحك أبدا، فطوى الملف وقفل الموضوع، وأنه لن يشارك ولن يذهب، ولم يشارك في المسابقة ولله الحمد والمنة. لما الافتراء على إخوانكم؟ طيب هب أنه هذا صحيح، يعني هذه مباشرة تحكم عليها أنت أنها جريمة، اتصل بأخيك اسمع منه لعله عنده حجج في هذا الباب، لعله تأول، لعله أخطأ. الخطأ ينصح فيه صاحبه ليرجع ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى، ولكنها هذه النية الفاسدة والقصد الخبيث لأجل إسقاط هذا وذاك، لأجل إسقاط هذا وذاك. قال حذيفة لما قيل له هذا يرفع إلى السلطان، يعني تزلفا إليه، قال ورفع صوته يريد أن يسمعه قصدا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. نسأل الله العفو والعافية. والقتات كما قال ابن حجر هو النمام، هو النمام الذي يمشي بالنميمة بين الناس، هذه النميمة التي قلت يحسب الكثير من الناس، وأولهم هؤلاء الواقعون فيها، أنها أمر هين وأنها بسيط، إلا أنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة عظيمة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يحفظوا هذا الحديث، مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، بلام التوكيد، وما يعذبان من كبير، يعني الشيء الذي وقعوا فيه والذي بسببه يعذبان في قبريهما ليس بالكبير. ثم قال بلى أما أحدهما، يعني بلى إنه كبير، يظنه الناس ليس كذلك، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره بإثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني هذين الغصنين. وهذا من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته. النميمة ذنب عظيم وكبير من الكبائر، كما ذكر هذا الذهبي في كبائره، قال وهي حرام بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، للأدلة الواردة في هذا الأمر المحرم. كما قال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وأنهما من الكبائر. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه الخصلة الذميمة التي ليست من خصال المؤمنين الصادقين، بل هي من خصال المفسدين. والمؤمن دائما وأبدا يكون مصلحا، يكون مصلحا ويسعى في الإصلاح والخير، ويمشي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان أحسن الناس خلقا وأعظمهم أدبا، كيف لا، وقد أدبه ربه جل في علاه وشهد له بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا يجب علينا جميعا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ونحن نعيش هذه الأيام المباركات، أن نتقي الله جل وعلا في هذه الرابطة، في رابطة الأخوة الإيمانية، وأن نسعى داهين للمحافظة عليها، بل ولتقويتها وتثبيتها. نسعى للذب عن أعراض إخواننا، لا نسعى لأجل إسقاطهم أو الكلام في أعراضهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إذا كان الكذب حرام بإجماع الأمة، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، إلا أنه إذا كان في باب إصلاح ذات البين يجوز للمسلم أن يكذب لأخيه لأجل أن يصلح بينه وبين إخوانه، فكيف بمن يكذب لأجل أن يفسد بينه وبين إخوانه؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، فنسأله تبارك وتعالى يتقبل منا صالح أعمالنا في هذه الأيام المباركة، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا وما فيه جمع لكلمتنا وتأليف لقلوبنا، وأن يحفظ لنا مشايخنا وعلماءنا وأئمتنا بحفظه، وأن يوفقنا لمعرفة قدرهم وحسن إجلالهم، إنه سميع مجيب. لعلي أكتفي بهذه النصيحة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تجد أذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يوفقنا وسائر إخواننا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم جميعا.
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير.
آمين.
هناك بعض أسئلة بارك الله فيك.
تفضل.
شيخنا هناك بعض الناس يعني هداهم الله يتتبع زلات إخواننا طلبة العلم والأئمة ثم يرفعها إلى المشايخ يعني بحكم يعني إسقاطهم أو شيء من هذا، هل هذا يعتبر من القتات؟ وبارك الله فيك.
أكيد يعتبر قتات إذا كان قصده هو الإسقاط والإفساد. والواجب على أولا على هؤلاء جميعا أن يتقوا الله وأن يحسنوا نياتهم ومقاصدهم، أن يجعل نيته الخير والإصلاح ما استطعت. نحن لا ندعو إلى تمييع دعوتنا وغض الطرف عمن يسيء إليها عملا أو قولا، فهذا ليس من منهجنا، هذا من منهج أهل التمييع. ولكن الواجب على أهل الحق أن يقوموا بالأمر والنهي على وجه الحق لا على وجه الباطل، أن ينصحوا لإخوانهم، ما كانش معصوم، لا هؤلاء الطلبة ولا هؤلاء العلماء ولا هؤلاء الأئمة معصوم. ومن قال في أحدهم أو اعتقد أنه معصوم فهو ضال مضل ليس على السبيل. ومن قال عن نفسه واعتقد فيها أنه معصوم مهما تحرز من الوقوع في الخطأ. بعض الناس يبالغ في التحرز حتى لا يقع عليه بهفوة واحدة، ولكن رغم ذلك يقع في الخطأ، رغم ذلك يقع في الخطأ. أبى الله أن تكون العصمة لأنبيائه كما قال عليه الصلاة والسلام: المعصوم من عصمه الله. فهؤلاء الذين تحدثت عنهم هم الذين قصدتهم أنا من كلامي. نصيحة لهم ولسائر إخواننا، لأنفسنا ولسائر إخواننا، والدين النصيحة حتى نتقي الله جميعا بأنفسنا. أصبروا شوية، أتريثوا شوية، راجعوا إخوانكم، روح كلموا هذا اللي ظننت أنه وقع في خطأ وانحراف، هذا ما هوش غول، هذا واحد من إخوانك، هل أضيع وقت غيرك؟ تتصل بالمشايخ وفلان وفلان وهو لا يعرف اسمه ولا رسمه، تريث، عالج الموضوع، كلم من تعتقد أنه قريب منه أو أنه يسمع منه، يكلمه في هذه المسألة. هذا هو مريد الخير، مريد الخير يكون مشفق على إخوانه، مشفق عليهم، يخاف أن يلقوا ربهم بخطأ من الأخطاء فيبادر ويسارع إلى تنبيههم ونصيحتهم، وهو مأجور عند الله الأجر العظيم الدال على الخير كفاعلة. هذا الذي ننصح به إخواننا وننصح به طلبتنا وأئمتنا، أن يركزوا عليه مع إخوانهم حتى تتغير هذه الأحوال، وإخواننا يستجيبون، هذا ظننا بهم، حتى من أظهر شيئا من الغلو في مثل هذه المسائل أو شيئا من الانحراف والحيدة فإن الظن به أنه يرجع إذا نصح وبين له خطأ، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
وفيك بارك
شيخنا. معك الشيخ يوسف.
السلام عليكم. تفضل شيخ يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
وفيك بارك وحفظك الله.
أحسن الله.
وفقك الله لكل خير.
مبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الطيبات التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. ونحن والله شيخنا حفظكم الله يعني في حاجة ماسة لمثل هذه التوجيهات النافعة النية.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك أخي يوسف، بارك الله فيك ونفع بك إخوانك جميعا.
آمين. شيخنا السؤال سائل يقول هنا في ورقة مكتوبة.
أنت اكتمل قولك في الأرشيف تاعك.
والله أو لازم يلقاو شيخ.
توب إلى الله، توب إلى الله يا يوسف.
أنا توب إن شاء الله.
الله المستعان.
سائل يقول احتاج شخص لمبلغ من المال فاشترى سيارة بالتقسيط.
نعم.
وباعها بأقل من ثمن الشراء لحاجته للمال.
نعم.
واشتراها بنية البيع، فما حكم هذا الشراء والبيع؟
على كل حال إذا كان شراؤها بالتقسيط ما فيهش مخالفة، ما كانش في على صورة البيعتين في بيعة، كان يقول البائع أبيعك نقدا بمئة وإلى أجل بمئة وعشرة، هذه أصلا صيغة بيع فاسدة غير جائزة، هذا الذي نعتقده، وأنها صورة من صور البيعتين في بيعة. أما إذا اشتراها بالتقسيط ولكن من غير هذه الصيغة، قال 100 مليون وإذا دفعت نقدا ولا إلى أجل، نفس السعر نفس الشيء، واشتراها على هذه الصورة ثم احتاج لمالها وباعها، لا حرج في ذلك والله أعلم، حتى وإن باعها بأقل من سعرها، لأنه لا يبيعها بأقل من سعرها، ما راحش يبيعها بسعرها، لأنها بمجرد استعمالها تعتبر سيارة مستعملة، والعلم هو عند الله تبارك وتعالى. أما من كانت نيته هذا الفعل، وهذه المعاملة يسميوها الفقهاء تورق، هذا غير جائز، يعني يصبح القصد هو النقد، والنقد على أن يرده بأجل، يعني يكون البيع كأنه شيء شكلي فقط، هذا إذا كان أمر مبيت بليل ومتفق عليه هذا يصبح غير جائز، حيلة من الحيل لأكل الربا والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا
وفيك بارك.
إخواننا من حجر الديس شيخ يقول لك السلام.
سلم على الجميع، ربي يحفظكم جميعا.
آمين وإياك شيخنا
سلام.
آمين. نلتقي في لقاء آخر إن شاء الله.
إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا وبينكم على الخير، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يجمع الكلمة قيمة السلفيين على الحق على هذا المنهج القوي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.